السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يوتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم أخي الحبيب. السؤال: عندي مبلغ من المال بالدولار، أريد أن أخرج الزكاة بالجنيه، يعني أحسب سعر الدولار على السعر الرسمي أم سعر السوق السوداء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول الأخ الكريم بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. الزكاة ركن الإسلام، أخت الصلاة في كتاب الله عز وجل، وبالتالي فقد وجب على كل من ملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول أن يؤدي زكاته بواقع ربع العشر، وهو ما يعرف بالنسبة المئوية 2.5%. والأخ يقول أن حسابه بالدولار. إن كان حسابك بالدولار وما تملك بلغ نصابا، فإن الواجب عليك حينئذ إذا كنت ستخرج زكاتك بنفس العملة فلا شيء فيها أن تحسب 2.5%. أما إذا أردت أن تقوم عملتك بالعملة المصرية فأنت في هذه الحالة ستصطدم بأمرين. الأمر الأول أن الدولار له سعر صرف رسمي، أعتقد 8.85 جنيه، يعني سعر معروف، وهناك سعر سوقي يمكن يكون تجاوز 11 جنيه. لا أقول لك بالسعر الرسمي الذي لا يطاله أحد، ولا أقول لك بالسعر السوقي، لأننا عادة ما نسميها بالسوق السوداء لأنه في مبالغة في تقييم سعر الدولار، ولكن يمكنك أن تحسب على الوسط ما بين السعرين، يعني لا هي 8.85 ولا 88 ثلاث تمانيات، ولا هي 11 جنيه، إنما توسط، احسب السعر على سعر وسط ما بين القيمتين. ففي هذه الحالة سيكون فيها لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر بمعنى لا إجحاب بحق الفقير لو قومته على الثلاث تمانيات سعر الرسمي، ولا ضرار عليك أنت أيضا لو قومته بسعر السوق السوداء المعروفة، إنما اختار السعر الوسط ما بينهما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يعني هو لو حسب يعني الفارق تقريبا 8.85 8.88 12، يبقى 9.2 جنيه، يعني يحسبوا على 9.90 مثلا، على 10 جنيه، يمكن أن يحسبوا في السعر الوسط ما بين هذين السعرين، فلا يكون ضرر ولا ضرار إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أثناء تلاوة القرآن في الصلاة تمر بعض الآيات مثل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى؟ هل أرد في الصلاة كما أرد في غير الصلاة شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، وهي تحكي لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته فيها، فكانت تقول أنه كان لا يمر على آية فيها الجنة إلا سأل الله من فضله، ولا آية فيها ذكرا للنار إلا استعاذ بالله تعالى من شره. على هذا أجاز بعض أهل العلم أن يكون هذا حال المصلي أو القارئ للقرآن، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة من باب أولى. فإذا مر بسؤال كقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فأجاز أن يقول بلى، وربما قال بلى عند بعضهم وأنا على ذلك من الشاهدين. أو مر بآية عذاب فاستعاذ بالله من النار، أو بآية نعيم فسأل الله تعالى من فضله. لكن بعض أهل العلم خاصة من المحدثين قصروا ذلك على صلاة النافلة، باعتبار أن الحديث الوارد ورد في صلاة النفل وليس في صلاة الفريضة، وهم يقولون أن القاعدة عند علماء الأصول أن كل ما يجري في الفرض يجري على النفل من غير عكس، يعني ليس كل ما جاز في النفل جاز في الفرض، إنما الصواب أن كل ما جاز في الفرض جاز في النفل. فأنت مخير أخي الكريم، إذا أردت أن تقف عند حدود الوارد فاجعل هذا في صلاة النافلة فقط، أو في قراءتك للقرآن خارج الصلاة، ولا تجعله في صلاتك الفريضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرع في خطأ من ممرض في مستشفى يعمل في قسم العناية مركزة أنه طلب منه الدكتور تشغيل محلول معلق للمريض وهو في حالة متأخرة وتوفي بعد مدة من عمل المحلول، وعند إزالة المحلول لاحظ الممرض أنه توجد ورقة مكتوب عليه على المحلول أنه يعمل ببطء شديد، ولكن لم يلاحظ ذلك ولم ينتبه أحد، بل قالوا لو شغل المحلول فقط فهو عليه، فهل عليه وزر الخطأ؟ يبدو أنه هو لم يستخدم المحلول كما هو مكتوب عليه.
نعم
شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إن قرر المختصون من الأطباء خاصة الطبيب المعالج أو طبيب العناية المركزة أن الرجل أخطأ بالفعل خطأ مهنيا، فسيكون عليه في هذه الحالة التوبة لله تبارك وتعالى، لأنه وقع في خطأ أدى إلى الموت، فكأنه أشبه بالقتل الخطأ. هذا إذا قرر المختصون أن هذا الخطأ المهني يسبب الوفاة بالفعل، ففي هذه الحالة سيكون عليه التوبة لله تبارك وتعالى، وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين، إن عجز عنهما أطعم 60 مسكينا. ثم بعد ذلك هناك حق آخر لولي الميت له أن يطالب بالدية في هذه الحالة إلا أن يعفو. أما إذا لم يثبت المختصون أن هذا الخطأ المهني وإن وقع لكنه لا يؤدي إلى الوفاة والموت، فإنه لا شيء عليه حينئذ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش فضيلة الشيخ ولا حاجة، يعني هو فضيلة الشيخ أحمد وضيفك الكريم، هو فضيلة الشيخ وأنا أحمد بس. حياكم الله، سؤالي يخص النقاب. للأسف كنت منتقبا لمدة 4 سنوات، وفجأة جاءني مرض شديد في التنفس، وبعدها صارت لي ضائقة مادية شديدة مما أدى لخروجي للعمل، ولم أجد شغل عملا ولم ألبس النقاب. أولادي كانوا على وشك الانهيار من قلة المال، يعني تشرح الملابسات. المهم الآن هي غير منتقبة، ولكني في حالة نفسية صعبة جدا لدرجة أني فكرت في الانتحار. أنا لي 4 أطفال ومحدش بيساعدني ومحدش بيساعد حد، ونمت على الأرض، زوجي سافر، يعني ما علينا. المهم الآن هي تعمل وغير منتقبة شيخنا الكريم، ولكن بعد هذا الاتصال. أخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت، كان عندي سؤال عن ودائع بنك شيطان. كنت سمعت أو شفت فتوى من حوالي سنتين، تاريخها من سنتين، الشيخ علي السليم بيقول إنه البنك بدأ يتعامل بالسندات وأذون الخزانة، وإن دي كروت ربوية بحكم المعاهد الفقهية، وإن هو بيطالب الناس حتى ودائع تطلع من 40-50% من الفوائد او من الارباح بتاع الودية. فهل هو لسه البنك بيتعامل في الاذون دي، وهل هي حرام، وهل هو من الاول اذا بقى انه ما نحطش ودية اصلا في بنك فيصل؟
طيب حاضر.
ولو حطينا هل فعلا نطلع ال 40-50% لان هو اوجبها بناء على استخدام البنك للاذون دي؟
حاضر حاضر. فهمني لا يا اختنا الفضيلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال اخر؟ طيب حاضر. نعم شيخنا الكريم، أختنا لا تعمل أو تعمل ولكنها خلعت النقاب، وزوجها يسافر راتبه 1200 ريال، وفي الآخر أنا آسف على الإطالة ولكني مش عارفة أعمل إيه، مع العلم إني ملتزمة بكل ما كنت أقوم بعمله وأنا ارتدي النقاب. الآن هي خلعت النقاب شيخنا.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن يهون عليك وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن يعينك أنت وزوجك على يعني أعباء هذه الحياة. لكن إذا كنت فعلت ذلك، يعني خلع النقاب بسبب نزولك للعمل اضطرارا، فإذا كنت فعلت ذلك لأنك بالفعل لم تجد فرصة عمل وأنت منتقبة، فلا شيء عليك في هذه الحالة، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن ربنا تبارك وتعالى جعل لأصحاب الأعذار عذرا بالفعل، فالأعذار معتبرة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنك وأن يسهل أمورنا وأموركم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا ما سمعتش الفتوى من الشيخ الدكتور علي السالوس، إن أنا أعلم أن الدكتور علي السالوس كان يجيز بنك فيصل الإسلامي، تمام، وهذا كلام يعني في المجامع حتى الفقهية، والشيخ كان يقر هذا الكلام. لكن مسألة أن البنك بيتعامل بأذون، وطبعا يتعامل مع البنك المركزي وما شابه ذلك، فهل فعلا 50% ان من يتعاملون مع البنك يخرجونها من هذه الفوائد والارباح شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على افتراض جدلي ان البنك يتعامل بشراء كم من اذون الخزانة المصرية، فان هذا الامر ليس بخاطره وليس برضاه، انما هذه قرارات سيادية تصدر من البنك المركزي تعنى بها أصالة البنوك الغير رسمية، البنوك الغير مصرية،
البنوك الخاصة
يعني. نعم، اللي هي معروفة بالبنوك الخاصة، ومن هذا البنك المذكور. كما أنه أحيانا تلزم هذه البنوك بوضع قدر من حجم الفلوس عندهم، حجم الإيداعات عندهم كودائع في البنك المركزي. هذه القرارات السيادية هي قرارات إجبارية على البنك، فإذا وقع البنك في حالة إجبار من الدولة التي منحته الترخيص أن يشتري كما من أذون الخزانة أو أن يضع شيئا من العوائد من الإيداعات لدى البنك المركزي، فإن هذا أمر على سبيل الاضطرار، لا يضر البنك ولا يضر المساهمين ولا المودعين ولا المستثمرين في شيء. وبالتالي أنا لا أرى أي وجه أن يقال للمودعين المستثمرين إذا أخذت أرباحك أخرج منها 40% 50%، أذون الخزانة لا تعطي أكثر من 6.5% 6.8%، فأنا أطلع 40-50% ليه يعني؟ يعني ما وجه الأربعين ولا الخمسين ولا حتى 10% إذا كان حتى الأذون في الخزانة بتعطى عليها من 6.5 إلى 6.8 حتى 6.7%، يعني شيء أزهد من هذا بكثير من الرقم بتاع 40 ولا 50%. فأنا الحقيقة طبعا الشيخ على العين والرأس، وقوله وكلامه أيضا على العين والرأس، لكني أنا العبد الضعيف لا أرى وجها لإلزام الناس بأربعين أو خمسين في المية. يعني ربما لو قال 6.5% 6.8 7% حتى على سبيل يعني إبراء الذمة تماما قد نوافق على هذا، إنما أن يقال 40-50% فأنا لا أرى وجها لهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز التعامل مع البنك الإسلامي؟ السؤال لسه من شوية كانت أخت سألت، لكن ويسأل مثل الفيزا كارت شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دام البنك لله الحمد معاملاته منضبطة بأحكام الشريعة، وعنده هيئة رقابة شرعية معروف رجالها ومعروف من هم المسؤولون عنها، فبالتالي يجوز أن نتعامل معهم سواء بالإيداع أو بالاستثمارات أو بالفيزا كارت أو غير ذلك من المعاملات، لأن البنك عنوانه انضباط بأحكام الشريعة الإسلامية، ففي هذه الحالة لا يضرنا أن نتعامل معهم بأي طريق كان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا استعملت برشام لمنع الحمل غير الدورة، بقت تيجي في الشهر مرتين، كأن حتى حدث اضطراب يعني، مرة أول الشهر ومرة في نصف الشهر، وكل مرة 6 أيام تقريبا، والعلم أنا عادتي في الشهر 7 أيام بس. طب حاضر بقى، وصلت دكتورة نساء مسلمة قالت لي أميز بين الدم والرائحة واللون، وفعلا كنت في المرتين في الدورة، بس رحت مرة أخرى وغير وسيلة عند دكتورة نصرانية قالت لي ده كان نزيف، ماذا أفعل؟ أعوض الصلاة أم لا؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختامة الله، أهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك، عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
اتفضلي يا أختامة.
السؤال الأول هي مشكلة بالنسبة لي، وأنا عايزة بس أعرف هتصرف فيها إزاي. ليا قريب وصلة رحم قريب مني جدا يعني، وهو كان تزوج حد عنده بنتين وهم صغيرين، بنات 4 سنين حاجة كده يعني، وربنا يكرمه هو فعلا رباهم على خير يعني في الدين والشرع والأخلاق وكل حاجة، والبنت منهم كبرت تزوجت وطلقت. فبعد شوية بعد ما طلقت بفترة كده تعرفت على حد عن طريق الفيس وتواصلت معاه وقالت انه هو عايز يتزوجها. المهم لما تقدم الشخص ده هو لانه غير مناسب خالص ليهم من الناحيه الاجتماعيه والدينيه وكل الامور دي، ورفض الزواج واخد من البنت التليفون وكده على اساس انه ما تتواصلش مع حد وده لا يجوز يعني. قدر ان كنت بكلمه عشان كنت عايزاه في حاجه مهمه، ما ردش عليا تليفونه كان مقفول، فاضطريت اكلم البنت على التليفون بتاعها، هو اكتشفت ان هو كان واخد منها التليفون وقفله ومطمن ان البنت معاهاش تليفون. هي اتريها جابت عدة تانية وحطت عليه نفس الخط وبتتواصل، وردت عليا قدرا يعني بالخطأ، واترجيت جامد جدا ان انا ما قلوش ان هي معاها تليفون وانها ردت، لان هو وهي حجتها يعني انها تتواصل مع اهل ابوها بتسأل عليهم وكده، وانا علمي ان هو مش مانحة عن اهل ابوها وبالعكس هو بيتعامل معهم بخير يعني. فانا وقتها يعني حاولت ان انا انصحها ووعدتها ان انا طيب هشوف الموضوع ده وكده. انا دلوقتي مش عارفه اتصرف ازاي، انا المفروض ان انا اقول له باب الامانه، ولا المفروض ان انا اوفي الوعد معاها واستنى اشوف هتعمل ايه؟ ممكن الراي في الموضوع ده.
طيب
سؤال الثاني، في واحده بتقتصد من مصروف بيتها صدقه يعني، كل فتره كده تطلعهم مره واحده او لما تشوف الموضوع مناسب تبقى تطلع فيه الصدقه، هي دلوقتي حاسه انها محتاجه الفلوس دي يعني، فعايزه تاخدهم، ده يجوز ليها ولا لا يجوز؟ جزاكم الله خير.
حاضر، وإياك يا أختنا في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ السلام عليكم. طيب نعم، شيخنا الكريم، أختنا الفاضلة واضطراب الدورة عندها والطبيبة الأخرى هي يعني قالت لا ده كان نزيف، فماذا تفعل شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة هكذا تفعل الأقراص أو الأدوية التي توقف الحيض فترة من أجل أن تصوم المرأة أو من أجل أن تحج أو تعتمر، لابد أن يكون لها تأثير على انقباضات الرحم، وبالتالي ترى المرأة أياما فيها دماء ليست في أيام الدورة. الحقيقة رأي الطبيبة المسلمة لم يكن صوابا، إنما رأي الطبيبة الأخرى هو الصواب إن شاء الله عز وجل. دورتك هو ما تعودت عليها منذ بدأت معك الحيضة، ستستمر هذه العادة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وبالتالي لا تعتدي إلا بالأيام الرسمية المعروفة لديك بأنها أيام الحيض، 6 أيام أو 7 أيام في التوقيت المعين من الشهر. ما زاد عن ذلك من أيام سواء بعدها مباشرة أو سواء بعدها بأيام حتى موعد الحيضة الثانية، هذه الدماء ليست من الحيض في شيء، فالعبرة في ذلك العادة الشهرية. في العادة الشهرية دعي الصلاة والصوم، إنما إذا انتهت العادة سواء بانتهاء المدة أو برؤية القصة البيضاء السوائل البيضاء أو بجفاف محل الدم نهائيا، المهم إذا انتهت اغتسلي وصومي وصلي، وما سوى ذلك من دماء حتى موعد الدورة الثانية ليست بحيضة، إنما هو كما يسميه الأطباء نزيفا أو كما يسميه علماء الشرع استحاضة. لا تمنعك هذه الدماء لا من الصلاة ولا من الصوم ولا من العلاقة الزوجية والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة نعيمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال، عاود الاتصال يا حجة، الله يرضى عنا وعنك. نعم شيخنا الكريم، الأخت أمة الله، هذا القريب الذي يعني ربى هاتين البنتين طبعا، وهما يعني بنات الزوجة يعني، جزا الله خيرا، وهذه الربيبة التي في حجره، وتزوجت وطلقت، ثم بعد ذلك تعرفت على شاب من خلال الفيس ورآه غير مناسب، والولد تقدم ولكن أخذ منها الهاتف. أختنا الفاضلة اكتشفت بطريق القدر يعني المحض إن الأخت دي معها التليفون، فهل من باب الأمانة أن تخبر هذا الرجل الذي ربى هذه الفتاة وهو في حكم أبيها، أم أنها تلتزم معها بالوعد الذي يعني وعدتها إياه؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزا الله خيرا أختنا السائلة، ما شاء الله حريصة على أن تؤدي ما يجب عليها بمنتهى الأمانة والشفافية، وبالتالي أقول مراعاة لأماناتك وشفافيتك وحرصك على أن تكوني صوابا في هذا الموقف، أولا انصح البنت نصيحة قوية، فإن وجدت بالفعل أثرا طيبا لنصيحتك أنها ستمتنع عن التواصل مع هذا الشاب الذي لم يكن كفءا لها وبالتالي رفضه أبوها، ثانيا لأنها تعرفت عليه بهذا الطريق الغير مشروع ألا وهو التواصل عبر الواتس ولا الفيس ولا غيره، والكلام في الحب والغرام والزواج والكلام الفاضي ده، فإن وجدت آذانا صاغية وقلبا واعيا وانتصاحا بالفعل بالنصيحة، ودليل ذلك أن البنت تسلمك التليفون، فإن فعلت هذا خلاص يا بها ونعمة، يا دار ما دخلك شر كما يقولون. أما إذا وجدت من البنت تلاعبا أو تلكؤا أو تمييعا للموقف كما هو متوقع، ففي هذه الحالة أماناتك توجب عليك أن تنصحي والدها النصيحة الطيبة في هذا المقام، أن نراعي يا أيها الأب الغيور أن هذه البنت طبيعي أن تكون مشدودة نسبيا لكلام هذا الشاب الذي تواصل معها سابقا عبر الهاتف، وأنا اكتشفت، احنا مش هنقول له أنها متواصلة تواصل ما زال مستمر، لكن هنقول اكتشفنا أن معها هاتف آخر أو عدة أخرى، وبالتالي حاول أن تتلطف بها وأن تحتويها وأن تحتضنها وأن تنصحها وأن 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 وأن، حتى لا يعني إيه تأخذه العصبية والغلظة والشدة والغضب والانفعال عليها، إنما نؤدي الواجب من هذا الباب، فننصح البنت فإذا انتصحت فبها، وإلا نقلنا النصيحة إلى الأب برفق ولين، وطالبناه بأن يكون أبا حنونا. نعم. محتويا لا أبا صداميا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة فتحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معانا ولا يا شباب؟ طبعا أنا أعتذر عن الإطالة، معذرة يا أختنا، وأرجو يكون في مسامحة، يعني أي أحد يتصل علينا أو لا يتمكن الخط ينقطع، فأرجو المسامحة وأن يحتسب هذا عند الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. نعم، أخت ادخرت مبلغا من المال يعني من مصروف البيت لتتصدق به كل فترة كده يا شيخنا الكريم، الآن هي في حاجة إليه، هل لها أن تأخذ هذا المبلغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الذي أعلمه أن مصروف البيت يعني مال الزوج، وبالتالي هي تتصدق من مال الزوج، فإن كان الأمر كما أتصوره أنها تتصدق من مصروف البيت الذي هو في الأصل مال الزوج، فلا يجوز لها أن تتصدق بشيء يسير ولا كثير منه إلا بإذن الزوج، قال عليه الصلاة والسلام ولا تنفق من ماله إلا بإذنه، ولا تتصدق من ماله إلا بإذنه. فإن كان ثمة إذن سابق من الزوج حال تصدقاتها السابقة فبها ونعمة، وإلا إذا لم يكن ثمة إذن سابق فلا يجوز لها أن تنفق شيئا إلا بإذنه. طب هي الآن مش هتنفق، هي محتاجة هذا المبلغ لنفسها، والله إذا كانت تحتاج لنفقة نفسها وليس لنفقة البيت، فإن الأمر يحتاج أيضا إلى شفافية مع الزوج، أنها يعني توفر من المصروف قرشا أو قرشين وهي تريدها لمصلحة خاصة، فإن أذن بها فبها وأذن لها فبها ونعمت، وإن قال سين وجيم ففي هذه الحالة لا يجوز لها حتى أن تنفق على نفسها من ماله من غير علمه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بنت عمرها 18 سنة تقرر لها هذا الحلم مرات عديدة وأنها حامل، فما دلالة ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أعتقد أنه ليس له دلالة، إنما هو في الغالب حديث نفس. فإن كانت البنت يعني في سن البلوغ فما فوق، فإن أحاديث النفس بالزواج والأمومة وغير ذلك تراود الفتيات في هذا السن حتى تتزوج، وبالتالي أراه حديث نفس لا رؤيا تقبل التعبير والتأويل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمنية اتصلت على شباب الكنترول ووالدها وضع لها شهادة استثمار في بنك غير إسلامي، وطبعا في فائدة شهرية، فما حكمها؟ ولكن بعد هذا الاتصال أستاذ أحمد، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ازيك
يا أحمد؟ وعليك صلى الله وبركاته، تفضل يا حبيبي.
والله أنا معايا مشكلتين، مشكلة الواحد صح.
هات ربنا يكفينا ويكشر المشاكل، اتفضل.
مشكلتي انا والله انا ابويا طن جمره وامي متجوزه وخلف ولد وبنت، وابويا مخلف ثلاث بنات، وهو يعني بنك ما كلمنيش يعني كده من في اول ثانوي، ما بدينيش يعني فلوس كده زي كده.
ابوه ما بيصرفش.
ايوه ربنا يعافيك يا ابني ويحفظك. طب لو تقدر تتصل تاني يا احمد عشان مشكله صاحبك دي بهتها. السؤال الاولاني واضح، ربنا يحفظك يا ابني. نعم، الاخت امنيه وشهادات الاستثمار شيخنا الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اقول لابنتنا امنيه بارك الله فيك، ان الله تعالى يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبما أن المال في صورة شهادة الاستثمار وضع لك من قبل الوالد جزاه الله خيرا، فخذي هذه الفوائد الشهرية ثم أنفقيها في وجه من أوجه الخير على الفقراء والمساكين أو لأي جمعية خيرية إلى جواركم، وإن شاء الله عز وجل إذا حل موعد صرف الشهادة فمالها وأصلها لك، وسل الله تبارك وتعالى البركة والتوفيق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الابن أحمد يبدو من صوته أنه ما زال صغيرا يعني.
نعم، أولى ثانوي.
ربنا يحفظه ويبارك فيه وفي أبناء المسلمين جميعا، ودي نتائج يعني الأب متزوج والأم متزوجة، وهنا أبناء وهنا أبناء، ويبدو أن الأب لا ينفق على هذا الشاب شيخنا الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين.
آمين.
فهذه مشكلة يعني للأسف متكررة في كثير من البلدان، أن الأب ربما يحدث انفصال بينه وبين زوجته فيدفع الأولاد هذه الضريبة الباهظة، ضريبة أن الأب في مكان والأم في مكان آخر، حتى لو لم يتزوج، فكيف إذا تزوج الأب واستقل بحياته أو بحياة جديدة وأبناء جدد، وكذلك استقلت الأم. أما الأم فمسكينة لا حيلة لها ولا سبيل ولا يد، لأن النفقة ليست واجبة عليها بالطبع، وهي الآن في كنف زوج آخر، إنما الإثم والوزر والإهمال والتقصير يقع من الأب من الزوج. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني كفاه إثما أن يهمل أولاده وأن يضيعهم فلا ينفق عليهم من ناحية، ولا يحسن تربيتهم ولا رعايتهم من ناحية أخرى. فنقول لهذا الابن لك الله عز وجل يا بني، وإن كان لك أعمام فاذهب إليهم ليؤثروا على أبيك ويثنوه عن هذا الجفاء والتقصير، لعل الله أن ينفعه بتذكرتهم أو نصيحتهم، فإن لم يكن ثمة أعمام فاذهب إلى أخوالك لعلهم أن يكونوا لهم تأثير عليه أو لبعضهم أو لصديق له، حتى يعود إلى رشده وينفق عليك النفقة الواجبة اللازمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يحفظك يا أحمد. الأستاذ محمد حسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
مرحبا حضرتك، جزاكم الله عنا خير والله.
وإياك، الله يرضى عنا وعنك، تفضل.
دخل الصلاة، دخلت الصلاة ماشي، فدركت الإمام وهو هو بدا يجرف الحمد لله رب العالمين، هل انا كده جرفت تكبيره الاحرام؟
انت تسال عن تكبيره الاحرام.
دخلت الصلاه والامام بدا يجرف الحمد لله رب العالمين
في الركعه الاولى.
اي في الركعه الاولى اول ما كبر وبدا يجري على طول
ان شاء الله. طيب واضح السؤال يا استاذ محمد، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، اختي حمتها طردتها وهي واولادها من البيت ظلما، وخلت الجيران يشتموها، وزوجها لم يتكلم ولم يدافع عنها، ووصل الموضوع للطلاق بسبب حمتها. اختي لم تاخذ القائمه طرفها، حماتها رفضت عشان قائمه فيها الذهب. سؤالي، هي زعلانه عشان اتظلمت وعشان اولادها، وما حكم القائمة؟ أفيدوني أعزكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبيعي أن الظلم له وقع وتأثير سيء على نفس المظلوم، فلها طبعا أن تغضب وأن تزعل بسبب هذا الظلم الذي وقع عليها من حماتها أو من بعض الجيران. وللأسف الشديد كان الواجب على الزوج أن يكون يعني في موقف الإنصاف وفي موقف الحياد، فلا يقبل من زوجته أبدا أن تقصر في حق أمه، ولا يقبل من أمه أيضا أبدا أي إهانة أو تحقير أو ظلم لزوجته. هذا هو دوره وهذه هي وظيفته، يعني هذه هي القوامة التي جعلها الله عز وجل في أعناق الرجال على النساء حين قال الرجال قوامون على النساء. فأما المظالم يا بنتي فسل الله عز وجل فيها التعويض عنده تبارك وتعالى، واصبري واحتسبي، فلعل الله عز وجل أن يحفظ لك أجرك، وأن تذهب حسناتها إليك، وأن تذهب سيئاتك إليها. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والنبي يقول عقوبتان معجلتان في الدنيا، الظلم أو البغي والعقوبة. هذا من ناحية. أما من ناحية قائمة العفش فهي حقك بالثلث كما يقولون، بالثلث يعني حقك المؤكد، لأن قائمة العفش هي مقدم الصداق يعني مقدم المهر، بل ومؤخر الصداق المكتوب في قسيمة النكاح أيضا حقك الشرعي الثابت لا خلاف عليه ولا علاقة له بالمشاكل.
حتى لو الزوجة هي اللي تسببت وكانت السبب في الطلاق وأوقعت الضرر،
حتى لو الزوجة عملت ما عملت ليه؟ لأن هذه حقوق ثبتت بالنكاح العقد والبناء.
يعني ما ينفعش الزوج يقول اصل هي السبب وهي اللي كانت سبب طلاق وهي اللي خربت البيت وهي اللي عملت مش عارف ايه وكده.
الكلام ده نقوله اذا اختلعت المرأة من زوجها من غير سبب. انا لا اطيق الكفر في الاسلام. قال اتردين علي حديقته، يعني هو ممتاز 10 على 10 لكن انا مش طايقاه. في هذه الحالة النبي قال لها ايه؟ اتردين عليه حديقته، انما لما يكون هناك سمت مشاكل رايحة وجاية، لا نقول ان المرأة هي اللي عندها مشاكل وهي اللي مش عارف ايه وانا اضيق عليها النفس حتى تطلب الطلاق ثم اقول هي التي طلبت. لا ابدا، هناك حقوق ثابتة بالعقد والبناء، بالعقد والبناء ثبت لها مقدم الصداق اللي هو قائمة العفش، ومؤخر الصداق المكتوب في قسيمة النكاح. اما ما بعد ذلك، ما بعد الطلاق، دي احكام اخرى اللي هي نفقة المتعة ونفقة العدة، هي دي اللي فيها كلام ومفاوضات بين الزوجين وبين اهلهما، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا
شيخنا احمد نصر. الشيخ احمد نصر وشيخنا شعبان درويش نحبكم في الله.
يا رب يحفظك ويرضى عنك ويحفظك. هو في اثنين احمد نصر واحمد نصر، بس تكررت الاسم، ربنا يحفظك.
عفوا سامحني.
لما احبك في الله اني وداعبك، ربنا يرضى عنك. على فكرة الشيخ شعبان درويش يعرف واحد تاني اسمه احمد نصر. بتقول ايه بس؟ هات
التوبة وقرض ربوي.
هذا السؤال من الاول،
التوبة وسداد القرض عن ذلك، مع انه ممكن يمكن الاستغناء عن البيت ده لانه عنده تاني شقة برضو ملك، ممكن يضيق على نفسه شوية وقت في الشقة ويستغنى عن البيت. السؤال التاني في اطلاق اللحية، الام غير راضية عن اطلاق اللحية، هل احلقها ولا اكتفي بالتقصير لبرء الظروف الامنية وكده؟ جزاك الله خير.
طب هذا السؤال الاولاني يا ابو حميد. استاذي السلام عليكم.
ابو مازن مع حضرتك.
ابو مازن،
اخويا اقترض قرض لبناء بيت، فهل تكفي التوبه وسداد القرض تجزئه عن الذنب، ولا لازم مثلا يتخلص يبيع البيت ده او يتخلص منه عشان يتوب يعني؟
حاضر.
كاملة.
حاضر. في امان الله يا ابا مانع. اياك يا حبيبي وعليك صلاة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم اخونا الاستاذ محمد حسن دخل الصلاة وادرك الفاتحة، يعني شيء الامام كان يقرأ الحمد لله رب العالمين، هل هكذا أدرك تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. زادك الله حرصا يا أخ محمد حسن وبارك فيك ونفعنا وإياك، لكني أقول لك أنت لم تدرك بهذا تكبيرة الإحرام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام أو إدراك أي ركن في الصلاة إذا دخلنا مع الإمام وهو لم يدخل في الركن الذي بعده، فإذا دخل الإمام الى الركن الذي بعده يبقى احنا ما ادركناش الركن الاول معه. مثال، يعني ادركت الامام وهو يقرأ في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الركن الذي قبله هو ركن تكبيرة الاحرام، انا اريد ان ادرك تكبيرة الاحرام، لكني حتى اذا ما دخلت في الصلاة كان بدأ في القراءة، يعني هو اذا خلص الركن الاولاني اللي هو تكبيرة الاحرام ودخل في الركن الذي بعده وهو قراءة الفاتحة، أنا بهذا لم أدركه في تكبيرة الإحرام.
الأجر ناقص.
فالصلاة طبعا صحيحة وكل شيء، لكن هو يبحث عن فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام. فزادك الله حرصا وإن شاء الله عد في محاولات أخرى جادة لاحقة بإذن الله تعالى، بحيث تدخل الصلاة مع الإمام عند تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع في الركن الذي بعدها وهو قراءة الفاتحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا مرحبا.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ على حلمي.
حلم طيب هاتي.
حضرتك لو واحدة حلمت بعمتها، عمتها دي اصلا هي متوفاة يعني، فحلمت بيها انها جاية بتضحك قوي قوي وشكلها حلو جدا وصغرت قوي يعني، وكانت عمتها دي كانت وهي يعني وهي عايشة كانت في مرضها تعبت وخست، فلما حلمت بيها حلمت انها بتضحك وتخينة وشكلها حلو قوي، وقاعدة في مكان جميل، وبعد كده قعدت تجري وراها تقول لها اسألي ربنا لو راضي عني، اسألي لي ربنا لو راضي عني راضي عني، فمشيت وسابتها، وبعد كده فضلت تجري وراها وتقول لها اسألي ربنا راضي عني، فقالت لها والله العظيم راضي عني. فهل ده ليه دلالة على حاجة أستاذ أحمد ولا ده حلم عادي؟
أهم حاجة الأخت التي رأت في منامها عمتها، حالها إيه؟ بتصلي ولا متصليش وعاملة إيه؟
هي حالها كويس يعني، ايه بتصلي بس بتصلي عادي يعني مش
طيب. طب شيخنا يقول ايه؟
ومعلش في حاجة تانية، القطط السوداء في الحلم دي لها تفسير حاجة المتكرر، حلم متكرر بالقطط السوداء.
حاضر،
شكرا،
امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هل يجوز ذبح اعزكم الله عجلا بدلا من الغنم في العقيقة للولدين؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول الاخ السائل بارك الله فيك، نعم هذا افضل، يعني ذبح البقرة عن الولدين، البقرة سبعة اسباع، السبع الواحد منها يساوي شاة او خروفا، وبالتالي لو تصورنا جدلا ان الاخ كان سيعق عن ولديه بالخرسان فكان سيذبح لكل ولد اثنين، يعني اربعة خرسان كما يقولون. طيب احنا عندنا سبعة في البقرة، اذا البقرة مجزئة وزيادة، فنقول بالفعل هذا افضل. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. اخت اتصلت على الشباب في الكنترول تسال عن مقدار الزكاه، المال الذي يبلغ النصاب مقداره قد ايه؟ تضع مالا في البنك ولا تعرف كم المقدار؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نصاب المال الذي يجب ان نؤدي فيه الزكاه هو اذا بلغ المال ما مقدار 85 جرام من الذهب عيار 24، او بلاش الحسبة دي، ما مقداره 97 جرام من الذهب عيار 21،
يعني 24 85 جرام و 21 97 جرام.
او العيار الثالث اللي هو 18 113 جرام. فنحسب المال بتاعنا مثلا نشوف ازاي، عندنا عيار 24، والله نفترض عيار 24 سعره النهاردة 300 جنيه، يبقى هنضرب 97 في هنفترض
تعال انه
على 400 شوي خلينا في 497 هيطلع الاجمالي ده هو النصاب الذي نبدا من عنده دفع الزكاه. الناتج سيكون تقريبا 35-36 ألف فصاعدا. فإذا بلغ المال القيمة دي 35-36 ألف يبقى واجب علينا أن نؤدي الزكاة بواقع عن كل 1000 جنيه 25 جنيها فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. الله يجزيك خير الجزاء يا رب. يا شيخ ربي اني اجيب شقه تمليك عن طريق زوجي، يعني انا وزوجي ساعدنا كده ان انا اجيب شقه تمليك.
صوت بيقطع يا اخت فاطمه، في كلمات تسقط من الوسط كده. شقه تمليك عن طريق الزوج.
جبت شقه تمليك لزوجي خالي، واضح؟
نعم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هي وقت ما جبت انا الشقه دي وربي جعلني سبب ان احنا نجيبها، يعني نكون سبب ان هي يعني تتم الموضوع وتتجاب الشقه دي، كانت هي بظروف ماديه صعبه جدا، لكن على بال ما الشقه دي وصلت كانت ربي فتح عليها من اوسع الابواب، وناس اخرى منوا عليها قبل الله وادوها الشقه، والحاليا جالسه فيها هي واولادها، امورها فقيره جدا جدا. والدتي بحكم يعني تفكيرها قالت خلص فتن، لان الام يعني عقليتها بسيطه جدا ونقشه ان هي يعني كده، وهي عندها اولاد ايتام، هم طبعا اولاد خالي، فقالت خليها تحت حوزتنا مؤقتا لحين هل هي تكون مستقبل للاولاد، هل احنا واخدين بنتهم الصغيره متربيه معانا، قالت انت البنت دي يكون ليها نصيب اكتر انها تقعد فيها في يوم من الايام، فخليها تحت حوزتنا مؤقتا، بس هنكتب العقد باسم الاربع اولاد البنات والاولاد لوفاة والدتي في اي وقت، فتكون الاوراق الرسميه كلها طيبه وخلاص ترجع حقوق لصاحبتها. هل تفكير ان احنا ده خطا واحنا كده شرع لا يجوز؟ احنا فقط كنا سبب لوجود الشقه دي،
يعني لم تضعوا مالا.
لم نضع مالا، احنا كنا سبب رب انسان معين انه يتبرع بالشقه دي.
ايوه
وبنفس الوقت طلع من لسانه يا ام احمد انت مسؤوله قدامي انك انت يعني دايما تحسني التصرف، ايه اعمل ايه؟
واضح الكلام يا اختنا. نعم.
طيب دي فتوى ثانيه، جزاك الله خير الجزاء. الفتوى الثانيه، انا زوجه رقم 2 لزوجي، هو يسهل الحال جدا جدا كبر الرحمن. زوجته الاولى في منزل كبير جدا يصل لفوق يمكن 1000 متر. واولاده من الزوجه الاولى من كلهم درسوا في المدارس الحكوميه. ما حسب البلد عنده، يعني هو خليجي مش مصري. ربي رزقني انا باربع اولاد منه. هل من حقي دلوقتي ان انا اطالب اولادي يدرسوا في مدارس خاصه، مدارس مستوى ارقى شويه، ولا لازم يكونوا الاولاد كلهم في نفس المستوى الدراسي؟ علما ان انا حاليا بيتي اللي انا عايشه فيه 200 متر فقط. يعني هو ما عدلش في البيتين، لكن يقول لا العدل ان الاولاد كلهم يدرسون بنفس الدراسه ونفس المستوى.
واضح الكلام، حاضر.
جزاك الله خير الجزاء.
واياكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فمن الله يختنا. نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم عدم صلاه الجمعه لأن مدير الفندق لا يسمح للعمال بترك أماكنهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
غفر الله لهؤلاء الإدارة المسؤولة عن هذا الفندق أنها لا تسمح لعماله ولا لموظفيه أن يصلوا الجمعة وهم يعلمون أنها فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، فإذا تمكنوا من صلاتها ولو خفية فبها ونعمة وجزاهم الله خيرا. وإذا بالفعل تعنتت معهم إدارة الفندق فمنعتهم من صلاة الجمعة فليصلي كل واحد منهما فريضة الظهر، والإثم والذنب والعتب والحساب على من منعهم عن صلاة الجمعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه السلام. أخونا أبو مازن أخوه اقترض قرضا ليبني بيتا، فإن أراد التوبة هل الاستغفار يعني الكفارة تكون استغفار وندم وهكذا، أم يبيع البيت، أم ماذا يفعل شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والسلام. أقول الأخ السائل بارك الله فيك، في هذه المسألة في خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول واجبه في هذه الحالة ما دام المال أصبح عينا، عينا يعني أصبح بيتا مثلا أو أرضا، فالواجب عليه التوبة، يعني توبة الندم على ما سبق والإقلاع عن مثله والعزم الأكيد على عدم العود وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، وليس عليه أن ينخلع من هذا البيت أو أن يهدم لا قدر الله هذا البيت أو شيئا من هذا. وآخرون يقولون بل الأنسب لتوبته أن يبيع البيت وأن يأخذ رأس ماله فقط ويستثني الجزء الذي كان يفرض عليه كنسبة ربوية يعني يدفعها على القرض.
هو لم هو اللي هيخرج
هو دفع هو لم يأخذ. أنا بس ببسط الأقوال. فالحقيقة القول الثاني لا وجه له، ليس له وجه مستساغ. الأغرب من هذا أن بعضهم سمعته أنا يعني يفتي ويقول هو البيت يا ابني كم غرفة؟ 5. اهدم غرفة منهم وخليه 4 بس. ليه؟ ظن منه أن الغرفة دي إبراء للذمة مما دفعه وليس مما أخذه. يا جماعة الرجل ده دفع ما أخذتي،
ده هو رد 100,000 في 150.
ده هو الرجل دفع ما أخذتش
الغرم وقع عليه.
ولذلك أنا أقول الأخ السائل أبو مازن يكفيه فقط التوبة القلبية الصادقة بمثل الذي ذكرته، الندم وعدم العود وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، ثم يسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يعفو عنه. هذا كل ما يلزمه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إطلاق اللحية والأم غير راضية وتخاف على ولدها، فهل يحلق اللحية أم يطلقها شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في هذه المسألة أيضا خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول بالقياس، والقياس يقتضي أن يقول اللحية سنة مؤكدة أو حتى واجبة، بينما طاعة الأم وبرها فريضة محكمة. فإذا تعارضت فريضة بر الأم وعدم رضاها مع مسألة وجوب اللحية أو سنيتها، فإنهم يقولون الأولى في هذه الحالة أن يقدم بر الأم على إعفاء اللحية. هذا هو القول الأول. أنا لست مع هذا القول في الحقيقة، لكن القول الثاني لأهل العلم يقول لا يا جماعة، هناك حدود لبر الأم وبر الوالدين وبر الزوج والزوجة والكلام ده، وهو ألا يصادم برهما أو يعني
أمرا شرعيا
مع أمر شرعي معلوم مشهور من الدين، خاصة كسنة إعفاء اللحية. وكثير من أهل العلم يقولون أنها واجبة على الأعيان بدليل أنهم يفتون بحرمة حلقها. وبالتالي أقول قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم كلاما لمخلوق على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل والنبي زاد الأمر إيضاحا عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فخذ بالرأي الثاني لأن القلب بالفعل يطمئن إليه جدا، ولأن الأدلة الشرعية ظاهرة وواضحة فيه، لكن في نفس الوقت حاول جاهدا استرضاء أمك ومزيدا من البر معها وتطمينها أن الأمر ليس هناك مشاكل ولا خلاف ولا مخاطر أمنية ولا غيره، مخاطر أمنية إيه وبتاع إيه، نحن نروح ونجيء من 40 سنة أو تزيد مع ما وقع ومر في البلاد من ظروف وأحداث في منتهى السوء، ومع ذلك
بفضل الله
تبارك وتعالى لم يحصل شيء، وهناك مئات الألوف من الملتحيين موجودين في البلاد طولا وعرضا لا يضرهم شيء، ونحن نوقن كمسلمين أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالله تبارك وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
نعم،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله وما رأته في منامها عمتها رأتها تضحك وسن أصغر والشكل أجمل رغم أنها ماتت وهي بعد مرض، أسأل الله أن يغفر لها وأن يدخلها الجنة يا رب العالمين وجميع مرضى المسلمين، وسؤالها اسألي ربنا لو هو راضي عني او عنك او ما يعني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لاختنا السائلة اولا ليس كل تفصيل في الرؤية يحتمل التعبير، يعني احيانا يكون الرؤية فيها تفاصيل كثيرة جدا ولكن ما يحتمل التعبير منها ربعها أو نصفها، وهناك حشو آخر لا يخضع لتعبير. فهذه الرؤية فيها وجه يصلح بالفعل للتعبير، ألا وهي رؤية العمة الميتة في صورة حسنة وهي تضحك وفي صحة جيدة وشباب كما يقولون، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها من أهل الجنة، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عجوز، فإذا قدر الله وكتب لها أنها من أهل الجنة ستدخل في منتهى الصحة والعافية وفي منتهى الشباب وإلى آخره. هذا هو الجزء الذي يحمل بشرة للعمة الميتة، وهو الجزء الذي يحتمل التعبير في الرؤية، أما ما سوى ذلك فلا أراه يحتمل تعبيرا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يرضى عنا جميعا يا أختنا. القطط السوداء في الحلم وهذه الرؤية متكررة أو هذه الصورة متكررة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت حلما متكررا، لأن احنا أمام أمرين، يعني ربما تكون حلم من الأحلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذه الأحلام من الشيطان،
نعم،
ففي هذه الحالة ستكون لها دلالة أن هناك من يتربص بها لأذاها، فننصحها في هذه الحالة أن تزداد ذكرا لله تبارك وتعالى، وحفاظا على أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وبعده، ووردها من القرآن، وأن تحافظ على فريضة الله عز وجل في الصلاة والحجاب وغير ذلك والله أعلم. أما المعنى الآخر في الحلم فربما يكون حديث نفس، أحيانا الواحد منا يكون خواف بطبعه، أو الأخت تكون خوافة بطبعها، أو أن هناك هاجس أصلي مرات عمها معديها شوية، أصلي سلفتها معديها شوية، أصلي جارتها مش عارف مش مسلمة فبيعملوا وبيسووا، فهذه الهواجس التي تروح وتجيء في النفس تترجم في الحلم باعتبارها حديث نفس، ففي هذه الحالة نقول دعي هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت فاطمة مسألة الشقة والحيادة تبقى تحت أيديهم، وطبعا أخت الحمد لله ظروفها تحسنت أفضل من الأول، اللي هي زوجة الخال، وعندها أربعة أبناء منهم طفلة أو بنت عند والدة الأخت السائلة، ربنا يبارك رب العالمين. هل هذا التصرف أن العقد يكون بهذه الطريقة وأنه يكتب بأسماء الأولاد الأربعة، يعني هل لهم أن يتدخلوا بهذه الطريقة شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان هذا شرط المتبرع فعليهم الوفاء بهذا الشرط. المتبرع قال يا أم أحمد أنت المسؤولة أمامي ثم أمام الله عز وجل، أو أمام الله ثم أمامي، وأنت ممن يحسن التصرف. فإن كان هذا هو شرط المتبرع بهذه الشقة وهم يتصرفون لمصلحة الأولاد فبها ونعمت، وإن كنت أرى أنه فاتهم أن يكتب العقد باسم الخمسة وليس الأربع، الأربعة أبناء، طب وفين الأم؟ ما الأم ديت لها نصيب في هذه الشق، يعني أم الأولاد التي حملت والتي وضعت والتي أرضعت والتي سهرت وتعبت وربت كده خارج الموضوع. ماذا لو أن الشقة في حيازة الأولاد فعقها بعضهم، وبدأ كما نسمع في بعض الأحيان مجرد ما يستولي على الشقة يطرد أمه وروحي شوفي لك صرفة وشوفي لك شوفة، فأنا معهم في أن يحرصوا على الشقة لصالح الأولاد، لكن حبذا لو كانوا أيضا يحرصون على نصيب الأم وحق الأم في هذه الشقة، باعتبار أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وإحنا نخاف على الأم أن يضيعها أبناؤها في فترة ما والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا المتصلة زوجة ثانية، ويبدو أن الزوج ميسور الحال، وذكرت حالته وهو مش يعني هو عربي أو ليس مصريا وهكذا. مسألة أن بيت الزوجة الأولى 1000 متر وهي بيتها 200 متر، الأولاد التانيين لغات ومدارس على مستوى أرفع، فلها أن تطالب لتكون مثل الأولى تماما شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخت السائلة بارك الله فيك، بالطبع الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وإذا لم يفعل هذا فيما يستطيع العدل فيه فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كأنه يفضح على رؤوس الخلائق إذا رآه الناس علموا أن هذا رجل لم يعدل بين زوجتي أو بين زوجاته، لكن العدل فيما يستطيعه. فربما لما تزوج الأولى كان حاله أيسر من حاله الآن، فجاب البيت الأصلي اللي هو أكثر سعة وأكثر تجهيزا، لكن لما تزوج بك كان الحال قد اختلف عليه نسبيا، وبالتالي اكتفى بالبيت الذي يصلح لك ولأبنائك أيضا على المستوى الاجتماعي الذي أنت تعيشين فيه لا على مستواه هو. هذه واحدة. الأمر الثاني هو أصاب حين قال الأولاد هناك في مدارس حكومية، فالأولاد يبقوا هنا أيضا في مدارس حكومية. وإن كنت أرى فارقا خفيا أنه بالفعل المدارس الحكومية في بعض دول الخليج ربما أفضل كثيرا من المدارس الخاصة عندنا، فهو ربما لا يدرك أن هناك فارق شاسع بين المدارس الحكومية عندنا اللي هي مكدسة بالأطفال أكثر من 130 طفل في الفصل، لكن هناك ساعة الطفل ساعة الفصل 25 و30 تلميذ على أكثر تقدير، ورعاية اجتماعية وصحية وتغذية وغيره وغيره وغيره. فربما هو لا يدرك هذه الفوارق، بيّن له هذه الفوارق، إذا اقتنع بها ووجدها مبررات تكفي فهو أولاده حريص عليهم أيضا كما يحرص على الأولاد الآخرين، فبالتالي ربما يتغير رأيه. فإن فعلت هذا وتغير رأيه للأحسن وأدخله إلى مدارس أفضل نسبيا فبها ونعمة، وإلا فلا تجعليها مشكلة تفجر شقاقا بينكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما جزاء من يحفظ القرآن الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحافظ للقرآن الكريم هو الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هذه الكلمة تطلق على من يجمع القرآن مجازا، فجمع القرآن من أفضل القربات، يعني حفظ الصدر للقرآن الكريم من أفضل القربات. يخفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله المقدم بين يدي الناس بين يدي ربهم تبارك وتعالى في الصلاة، فقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، وهو إن شاء الله عز وجل ممن يقدم في الآخرة، فيقال لصاحب القرآن في الآخرة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، إن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، نسأل الله عز وجل أن يرفع بهذا القرآن كل من جمعه وحفظه حفظ الصدر وعمل به ووقف عند حدوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يضع الآخرين الذين استهانوا بكتاب الله عز وجل وعطلوا حدوده ولم يقفوا عند حرماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجة منفصلة عن زوجها في المعيشة ولكنهما غير مطلقين، وتملك شقة تريد أن تحرر عقد بيع هبة لأولادها بعد مماتها، فهل هذا جائز؟ وتريد أن تكون صيغة العقد أن هذه الشقة تؤول لملكية الأولاد بعد مماتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخت السائلة، إذا لم يكن لك ورثة آخرين إلا الأبناء فإنه يجوز لك ذلك، لكن واقع الأمر أن لك ورثة آخرين ومنهم الزوج، فبالتالي كتابة الشقة للأولاد فيها بخس بحق الزوج حتى لو كنتم منفصلين في المعيشة، لكنه زوجك في الدنيا إلى الآن، وربما إن شاء الله عز وجل يجمع الله عز وجل بينكما في الجنة فتكوني أنت زوجته أيضا في الجنة، فلا تفعلي ذلك بارك الله فيك إلا أن تكتبي عقد الهبة للجميع بما يقوم أو يقوم بحدود الله عز وجل وبالأنصبة الشرعية، يعني عقد هبة للجميع كل بنصيبه الشرعي، إذا فعلت ذلك تكوني أحسنتي ولم تسيئي إلى أحد من الورثة أو تقصري في منع حقه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا يا أستاذ أحمد، وبارك الله فيك يا شيخ شعبان، وفيكم بارك الله يا أختنا. لو تم الطلاق عن طريق القلع فما الحكم، على الرغم أن الزوج كان بيضرب وبيشتم وكده يعني، وما الحكم وما حكم قائمة المنقولات؟ هل تأخذها الزوجة على أنها تنازلت عن مؤخر الصداق 4000؟ أفيدوني وأعزكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، إذا اختلعت من الزوج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المختلعة أتردين عليه حديقته، يعني تردين إليه الصداق الذي دفعه، فقالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا هو الأصل في الخلع، إلا أن يتراضى الزوجان على غير ذلك. يعني لو رضي الزوج من زوجته أن هي تاخد الحاجات اللي جابتها وهو ياخد الحاجات اللي جابها، اللي هو ياخد مقدم الصداق يعني، وهي تأخذ الأشياء التي أتت بها في التجهيز، خلاص فبها ونعمت. إذا رضي الزوج أن تختلع من غير أن يسترد منك شيء فلا بأس في هذا، المهم التراضي في هذا الباب. وإلا فإنه يجوز للزوج أن يتمسك أن ترد الزوجة إليه كل شيء بما في مقدم الصداق ومؤخر الصداق وأي أشياء أخر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش،
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم.
آمين آمين يا رب العالمين، وإياكم متعكم الله الصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. إن شاء الله تعالى غدا هيكون معكم بإذن الله فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. أنتم تعلمون الشيخ يأتي من سفر يعني من منصورة، فأحيانا تبدأ الحلقة الرابعة والربع، وممكن كمان تكون الرابعة والنصف، فيوم الخميس يعني. أسأل الله عز وجل القبول. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر